بعد 100 قال كنا نتحدث عنه حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطمر في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. لعلنا وقفنا عند هذه الفقرة الأخيرة، ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكما ذكرنا فخطبة الوداع طويلة وليست عبارة عن هاتين الفقرتين فقط، تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عن مجمل أحكام الإسلام وعن خلاصة المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أن الباب هنا باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، فقد اكتفى الإمام النووي من هذا الحديث بهاتين الفقرتين اللتين تتعلقان بالظلم وبرد المظالم. وقلنا أن من العجب، وطبعا هذا العجب محلول لغزه بمعرفة أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام نبي يتلقى الوحي من ربه، من العجب أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ خطبة الوداع بالحديث عن الظلم والتحذير من العدوان على الأموال والدماء، ثم ختم هذه الخطبة أيضا بنفس ما حذر منه في أول خطبته، فحذر مرة ثانية من أن يعتدي الإنسان على مال أخيه أو على دمه. وكرر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة له في مرضه الذي توفي فيه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد في خطبته هذه فقال ويلكم أو ويحكم. يشك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بويلكم أو عبر بويحكم، وللأمانة ردد فقال ويلكم أو ويحكم، انظر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كلمة الويل في أصلها دعاء على الإنسان، إذا قلت لصاحبك ويلك أي أدعو عليك بالويل، والويل أشد أنواع المصائب. ثم إن هذه الكلمة أصبحت تستعمل عند العرب للتحذير عن مصيبة فادحة كبيرة، يقول الرجل لصاحبه ويلك أي إن لم تستيقظ إلى البلاء الذي هو أمامك أصابك ويل، أي أصابتك مصيبة لا قبل لك بها، فأنا أحذرك من هذا الويل قبل وقوعه. ثم إن العرب للتخفيف من هذه الكلمة استبدلوا بها كلمة ويح، فكلمة ويح في الحقيقة إنما هي مخففة من ويلك، بدلا من أن يستعمل الرجل هذه الكلمة الشديدة يحولها إلى ما هي أخف منها فيقول ويحك، وهي تذكيرا بكلمة ويلة. وعندما يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حذر من الظلم ومن اعتداء المسلمين على أموال بعضهم ودماء بعضهم، عندما يعود بعد ذلك فيحذر من هذه المعصية ذاتها مستعملا كلمة ويلكم أو كلمة ويحكم، فذلك دليل واضح على أن المسلمين معرضون لهذه المصيبة. وأنهم مقبلون إليه، وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يرى بعينه الأجيال التي ستأتي من بعده وكيف تتقرب شيئا فشيئا إلى هذه المصيبة العظمى وإلى هذه المعصية الكبرى، ولذلك يقول ويلكم. وإلا فإذا كان المسلمون غير معرضين لارتكاب هذه المعصية وغير مهيئين لها، لماذا يقول لهم رسول الله ويلكم؟ أنت تقول لأخيك أو لابنك ويلك، لا تفعل هذا، متى؟ عندما تجده وقد دنا إلى هذا الفعل، عندما تجده وقد دنا إلى نار تتلظى تقول ويلك لا تدنو. لكن لو أن هذا الطفل كان جالسا في مأمنه بعيدا عن هذا الأمر، أتقول له ويلك لا تدنو إلى النار؟ لا تقول له ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو يراهم، قال لهم ويلكم، انظروا أكثر، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا. للواحد من الصحابة أن يسأل ويقول، طيب يا رسول الله هل شممت منا رائحة تهيؤ أو تأهب للعدوان حتى تقول لنا هذا الكلام؟ ممكن أن يخطر في بالهم هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطب الأجيال كلها من خلال هذه الآلاف التي من حوله، فلم يكن يقصد فقط هؤلاء الواقفين أمامه، بل كان يخاطب ذرياتهم من خلالهم. وبما أن الله أطلعه على ما سيجري من أحداثه على الأرض العربية والإسلامية وعلى ما سيتنكب فيه المسلمون من محرمات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بدافع من حرصه وشفقته وغيرته حذر بهذا الأسلوب الذي يعبر عن أن الناصح يرى بعينه أن هؤلاء الناس سيرتكبون هذا الأمر. وإلا فإن رسول الله لم يكن ليستعمل كلمة ويلكم ولا ويحكم أبدا. وهذا كما قلنا إن دل على شيء فإنما يدل على معنى النبوة والرسالة وتأييد الله نبيه بالوحي، لا شك في هذا ولا ريب. ما هو هذا الأمر الذي عاد فحذرهم منه؟ قال أولا انظروا، أي تأملوا في تحذيري وفكروا فيما سأقوله لكم. في المرة الأولى استعمل عبارة قانونية شرعية محدودة، إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أما الآن فقد حذر بأسلوب آخر، بأسلوب فيه التهديد وفيه الوعيد، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما الجديد في هذا الكلام؟ الجديد الذي ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام نعتهم ووصفه. إنهم فعلوا ما حذرهم رسول الله منه في أول خطبته، فاعتدى بعضهم على دماء بعض، وضرب بعضهم رقاب بعض، ولم يفعلوا هذا إلا طمعا بمال كما تعلمون. نعتهم إنهم فعلوا ذلك بماذا؟ بالكفر. بل أشد من هذا، لم ينعتهم بالكفر فقط، وإنما نعتهم بالردة، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا، كأني أراكم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وارتضى لكم شرف هذا الدين وجعل منكم إخوة متآلفين متوادين وأكرمكم بالنعم والخيرات الوفيرة، كأني بكم وقد عدتم إلى جاهليتكم الأولى، وقد عدتم إلى الكفر الذي أنقذكم الله من براثنه، وخلعتم الشرف الذي رفعكم الله عز وجل إلى سدته، كأني بكم قد فعلتم هذا بأنفسكم. ويحكم لا تفعلوا ذلك، ويحكم كيف ترضون لأنفسكم بعد شرف الإيمان وبعد عز الأخوة والألفة فيما بينكم، كيف ترتضون أن تتحولوا إلى متعادين متدابرين؟ ثم ينحط كل منكم في صاحبه تقتيلا وسفكا للدماء، وفي سبيل ماذا؟ في سبيل عرض من الدنيا قليل أو كثير، مع أن الله عز وجل تكفل لكم أن يكون عطاؤه لكم وافرا وإكرامه إياكم كافيا، وأن يغدق عليكم من النعم ما يكفي فئاتكم جميعا، فلماذا ترتضون الكفر بعد الإيمان؟ لماذا؟ إذن هذا الكلام كلام جديد يحذر من نفس الموضوع السابق، لكن بأسلوب جديد فيه تخويف إلى مدى عجيب. هل فعلا إذا انحط المسلمون بعضهم ببعض تقتيلا وسفكا للدماء يصبحون كفارا؟ هنا يجب أن نعلم كما قال علماء الحديث، الكفر كفران، كفر شرك وكفر نعمة، كما قال عبد الله بن عباس. إذا وقع المسلمون فيما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وقعوا في الكفر، لكن هذا الكفر الذي سيقعون فيه بإخبار من رسول الله ليس كفر شرك واعتقاد، ليس حتما أن يكون كذلك، لكنه كفر نعمة، أي جحود بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. وهذا الكفر الثاني يكاد يكون قريبا من الكفر الأول. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ ما المراد هنا بالكفر؟ كفر النعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي بدلا من أن يتعاملوا بها تعامل الشاكر للرب المنعم، تبجحوا بها وسكروا بهذه النعمة وجحدوا بالمنعم، أي لم يشكروا. وهذا أيضا هو المراد بالكفر بقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي كفر يعنيه البيان الإلهي؟ الكفر بالنعمة، وهو أيضا المعني بقوله عز وجل عن سبأ وحضارة سبأ. وما أدراك ما حضارة سبأ؟ حضارة معروفة يقرأ الناس اليوم ما كتبه المؤرخون عنها وعما آلت إليه من بغخ وترف. لقد كان لهم في سبأ آية، لقد كان لهم في لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أي كفر يعنيه البيان الإلهي؟ الكفر بالنعمة، بقطع النظر عن الكفر العقلي أو عدمه. وهذا يعني أن الأمة إذا وصلت في إعراضها عن الله إلى كفر النعمة فقد تعرضت لمقت الله عز وجل، ولا يشترط أن تتجاوز ذلك إلى الكفر، الكفر العقلي الفكري أي الجحود بالله سبحانه وتعالى. وهل كفر النعمة شيء قليل أيها الإخوة؟ عندما يسخر الله لي سماءه قطرا ومطرا، ويسخر لي أرضه غذاء ونباتا، ويسخر لي الأنعام وضروعها لحما ولبنا عذبا سائغا كما يقول الله عز وجل، يسخر كل هذه المخلوقات التي من حولي لي أنا أيها الإنسان، ثم أجلس على المائدة التي تجمع عليها من خيرات السماء والأرض والأنعام وضروعها ما تعلمون، ثم أخذت أطغى وأبغي وأسكر بهذه النعمة التي على هذه المائدة، وجلست عليها جلسة الطاغي المتكبر الذي لا يعترف أبدا أن لله يدا على هذا الإنسان فيما أنعم، ثم تتجسد هذه الحالة بل هذا الكفران في أن أخذ فبضع لقيمات نعم أجتذبها من هنا وهنا وهناك، ثم إذا قمت من على المائدة ألقيت بهذا الطعام كله في الرمال ودفنته في باطن الأرض وجعلته تحت مواطئ الأقدام، هذا كفر أم ليس بكفر؟ الرب عز وجل أعطاني وهو قادر أن يمنعني، أكرمني وهو القادر على أن يحرمني، أشبعني وقد كنت معرضا لجوع يذل الإنسان بحيث يصبح ذليلا أكثر من الحيوانات التي ترتع فوق القمامة، أكذلك أم لا؟ أكرمني الله عز وجل، نسيت أنني معرض لهذا، ثم إنني انتفخت وانتفخت وانتفخت بهذه النعم وسكرت بها عن المنعم، هذا كفر شنيع. ولئن كنت ولا لا أزال ألهج، يلهج لساني فقط طبعا، بالإيمان بالله عز وجل، فإن هذا الإيمان طقس شكلي من الطقوس التي تتجلى على الألسن فقط، ولكن ليس لهذا الإيمان جذور موصولة في القلب أبدا. ولذلك هذا الإنسان إن بقي على هذه الحال ومات على هذه الحال لسوف يموت وليس في عقله مثقال ذرة من إيمان بالله عز وجل. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر لا ترجعوا بعدي كفارا، أي بعد أن أنعم الله عليكم بهذه النعم وحسبكم بنعمة الألفة التي امتن الله بها على عباده في القرآن كما لم يمتن عليهم بنعمة سواها، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بعد أن ألف الله بين قلوبكم ومد سدى ولحمة الحب وجسور المودة ما بين نفوسنا من أجل لعاعة من المال كما قال رسول الله متى قاتل ونتهارج ويضرب بعضنا رقاب بعض. هذا هو الكفر الشنيع الذي قد يختم بالكفر الآخر، الكفر العقلاني والكفر الفكري. طيب، قال علماء الحديث بمعنى هذا الكلام: لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا: ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض يأتي نتيجة سبب. ما هو هذا السبب؟ امتلاء القلوب بالأحقار والأضغان والغل والحسد ونحو ذلك، بحيث لو لم تمتلئ هذه القلوب بهذه الأحقار بطبيعة الحال لن يندفع لا هذا الفريق ولا هذا الفريق إلى عدوان ولا إلى قتل، أليس كذلك؟ قالوا: فمعنى كلام رسول الله أن نكون رقباء على قلوبنا، حراسا على أبواب أفئدتنا، نمنع هذه الأفئدة من أن يتسرب إليها مرض من هذه الأمراض: حقد، ضغينة، كيد، حسد، نحو ذلك. طيب، وهل بوسعنا هذا؟ نعم، لأن الباري عز وجل نظف قلوبنا بالإيمان وتركها نقية بيضاء وقال لنا: ها قد نظفت قلوبكم، وها قد جعلت أفئدتكم كالمرايا التي تعكس بعضها على بعض إشراقة نور صاف عن الشوائب، فما عليكم إلا أن تحرسوا هذا الطهر، وما عليكم إلا أن تحرسوا هذا النور من أن يتسرب إليه ظلام من هوى من أهواء النفس. لو دعيت إلى أن تطهر قلبك لكان ذلك صعبا، لكن ألم يأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب العرب مليئة بالسخاء؟ فلما حاورهم رسول الله وهداهم إلى عبوديتهم لله وعرف كل هويته، أدركوا أنهم مملوكون لله وأنهم أسرة يرعاها رب، فكان مآلهم كمآل أفراد الأسرة في الدار الواحدة عندما تهارجوا وتخاصموا، ثم جاء إنسان وقور عاقل ذكرهم بأبيهم وقال لهم: لماذا تختصمون وتتهارجون؟ ها هو رب الأسرة كريم بحقكم، رحيم بكم، ودود لكم، فهو الذي سيحل كل مشكلاتكم، ما عليكم إلا أن تلتجئوا إليه. أصحيح؟ تنبهوا فعلا إلى رب الأسرة هذا، التجأوا إليه وجدوه فعلا كريما بحقهم جميعا، رحيما، أرحم بكل منهم من نفسه، غيورا على كل منهم، فألقوا أسلحة العدوان واطمأنوا. وفي ظل هذا الكرم الأبوي وهذه الرحمة أصبحوا إخوة متآلفين. أكثر من مرة قلت: ما تراه في حال هذه الأسرة فيما مضى وفيما بعد هو نفسه الذي يتحقق بالنسبة للأسرة الإنسانية. الأسرة الإنسانية عندما تتنبه إلى ربها، وربها هنا ليس والدا ولكنه الرب الحقيقي للكل، فيلجأ الجميع إلى كنف رحمته، مؤمنين بعظيم لطفه، مؤمنين بأن رحمته ستسعهم جميعا وأن عطاءه سيكفيهم جميعا، تزول العذاب ويزول البغضاء. وهذا ما حصل بالنسبة لأصحاب رسول الله عندما عرفوا ربهم وعرفوا عبوديتهم له وعرفوا رحمتهم به، استظلوا بظل هذا الاعتقاد فتحولوا إلى إخوة متحابين متآلفين، وكانوا كما قال رسول الله: وكونوا عباد الله إخوانا. لو لم يصبحوا عباد الله لما أصبحوا إخوانا، لكنهم لما أصبحوا عبادا لله فعلا تحولوا إلى إخوان. طيب، الباري طهر قلوبنا وذقنا طعم الألفة والحب في ظل معنى العبودية لله، فلماذا وقد ذقنا لذة هذه الألفة وذقنا لذة معرفة الله وذقنا لذة العبودية لله عز وجل، لماذا نعود فنخلع هذا العز من جديد ونقطع صلة ما بيننا وبين ربنا وننسى كرمه وفضله ورحمته لكي نفتح قلوبنا من جديد لهذه السخائم ولهذه الأحقاد والضغائن؟ الأمر ليس عسيرا، احرسوا قلوبكم فقط. وإذا كان الأمر كذلك فزال إشكال قد يقول الإنسان الذي يكره صاحبه ويبغضه يصل في كثير من الأحيان إلى حالة لا يملك إرادته فيها، مضطر أن يضرب وصاحبه يفعل كذلك، فكيف الرسول يقول لا تضربوا، لا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هذا أمر بما لا قبل للإنسان به. لا، النهي ليس عن ضرب بعضنا رقاب بعض، النهي وارد لشيء قبل ذلك. ما هو النهي؟ مسلط على سبب هذا الضرب، أي لا تجر أنفسكم إلى الأسباب التي تجعلكم تتهارجون وتتقاتلون. ما هي هذه الأسباب؟ الأحقاد، الضغائن. كيف أنجو بنفسي من الأحقاد والضغائن؟ أنجو منها بالالتجاء إلى حسن العبودية لله، أنجو منها بالالتجاء إلى حبي لله المنعم المتفضل المعطي الذي يغنيني عطاؤه عن كل الناس، الكريم الذي يغنيني كرمه عن كل الكرماء. إذا التجأت إلى الله لن أتعلق بطمع بفلان أو فلان. لماذا أطمع بمالك والمولى الذي آمنت به يغنيني عنك وعن آلاف الناس من أمثاله؟ لماذا؟ إذا عشت حقيقة معنى كلام الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لن أفتقر إلى أحد ولن أمد يدي إلى أحد ولن أطمع بمال أحد، ومن ثم فلن أحقد على أحد ولن أبغض أحدا لأنني لن أحتاج إلى أحد، إنما أنا محتاج فقط إلى الله. وصاحبي أيضا عندما يصطبغ بمعنى هذه العبودية يشعر بهذا الشعور، فلا هو يكرهني ولا أنا أكرهه، لا هو يطمع بي ولا أنا أطمع به، وعندئذ يسود في مكان الطمع الحب والتآلف. فإذا ساد في مكان الطمع الحب والتآلف فلن يضرب بعضنا رقاب بعض، أكذلكم أم لا؟ هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى أقول لكم هنالك وسيلة إيضاح ربي عز وجل وضعها أمامنا، هي الأسرة الصغيرة في الدار الواحدة. انظر إلى واقعها في حالة السلب والإيجاب، هذا الواقع ينطبق على المجتمعات الإنسانية في حالة السلب وفي حالة بمقدار ما يكون أفراد الأسرة متعلقين برب الأسرة والده، وبمقدار ما يكونون مؤمنين بكرمه ورحمته وحبه له بمقدار ما يكونون متضامنين متآلفين في ظل التفات فيهم حول مقومات رب الأسرة فيه، وبمقدار ما ينسون علاقتهم برب الأسرة، وبمقدار ما ينسون الصفات التي يتحلى بها رب الأسرة. كل واحد منهم يريد أن يستقل بأمر نفسه فيتقارعون ويتخاصمون وربما وصلوا إلى حالة من سفك الدماء فيما بينهم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ومرة أخرى أقول سبحان الله، والله لم أصطنع الحديث في هذه الكلمات النبوية اصطناعا، ولم أجرها أبدا إلى مشكلة تخطر في بالي أو بال أحدكم، لكن ها هي ذي كلمات النبوة تأتي على قدر اللباس السابغ الدقيق للفتنة المستشرية في أيامنا ومن حولنا. تروا تحليل رسول الله لهذه المشكلات والدواء الناجع الذي يضعه لنا رسول الله في هذا الطريق. والله لا يكمن دواء بلائنا لا في سياسة ولا في تكتيك ولا في قوة آتية من شرق أو غرب، وإنما يكمن دواء بلائنا في هذا الذي يصفه لنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مؤمنون بالله أم لا؟ نحن مسلمون أم لا؟ اللسان يقول نعم، ولكن العبرة ليست باللسان، إنما العبرة بالجنان. فإذا قال القلب مع اللسان نعم انتهى الشيء. إذا قال القلب مع اللسان نعم، نحن مؤمنون بالله الواحد الأحد الذي بيده كل شيء، معطي كل شيء، أكرم من كل كريم، أرحم من كل رحيم. إذا قال القلب مع اللسان هذا الكلام فلن يتسرب حقد لا إلى الطرف الضعيف الذي اعتدي عليه حتى يشح ويبخل، ولا إلى الطرف القوي الذي اعتدى حتى يقفز وينتهك. لم يقع هذا ولا ذاك. الطرف الأول يعلم أن المال مال الله وأن المعطي هو الله ويثق بعطاء الله، وإذا جاء جاره يطلب أعطى، لأنه يعلم أن الكريم يعطي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ومن ثم الطرف الأول يذهب راضيا محبا. نعم، وإذا شاء هذا المعنى ومنبعه كما قلت لكم الإيمان بالله الحقيقي، ما الذي يتحرك به اللسان؟ وإنما الذي ينطق به الجنان قبل اللسان. انتهى الإشكال. وإلا فالبلاء سببه واضح، سببه أننا كاذبون في أننا مسلمون مؤمنون بالله عز وجل. كاذبون. أنا عندما أكون مؤمنا مسلما بالله وأسمع كلام رسول الله، ويلكم ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله لكأن رسول الله ينظر ويطل علينا ونحن نسير في منحدر، وقد افتقدنا توازننا، وها نحن نسير إلى المهلكة ورسول الله ينادي ويقول ويلكم ويحكم انظروا لا تفعلوا هذا. والله لكأن الصورة هكذا بكل جهة. أنا مؤمن برسول الله، مؤمن بالله، ثم لا أتفاعل مع هذا الكلام ولا أقول لبيك يا رسول الله، ها لقد عدت، ها لقد رجعت، ها لقد نظفت قلبي من أحقاده وأضغاني، مستحيل. لكن إذا لم أصغي إلى هذا الكلام ولم يصغي جاري إلى هذا الكلام، فمعنى ذلك أن الإيمان الذي ينطق به اللسان إيمان كاذب، كاذب، كاذب. ومعنى ذلك أننا لا نجر لأنفسنا مغنما، لأنه لا يوجد مغنم بعد إعراضك عن سبيل الله وصراطه، لن تجد أمامك إلا المغارب، والعقل يرشد بها. فأنا عندما أستجيب لرعونات نفسي ولأحقاد قلبي وأعتدي، فأنا أعلم يقينا وإن لم أعلمكم فأنا مجنون، أنا من شر الناس غباء. أنا أعلم أو ينبغي أن أعلم أن المغانم التي سيرجع بها عملي إنما سينالها عدو، أما عملي فلن أنال من ورائه إلا المغارب. كلنا يعلم هذا، والواقع يدل على ذلك. ماذا استفاد المعتدي اليوم وماذا استفاد المعتدى عليه عندما شح وعندما لم يصر في سياسته بالمال على النهج الذي رسمه الله؟ لا هذا استفاد ولا هذا استفاد، إنما استفاد من؟ عدونا المشترك، عدو الطرفين. وها هو ذا يرقص الفرح. الأموال التي تخاصمنا عليها لم تكن لا من نصيبي ولا من نصيبك. الأرض التي زعمت أنني أريد أن أعيدها إلى وحدتها لم ولن تكون من نصيبي ولا نصيبك، لأنني سلكت نهجا مناقضا للنهج الذي رسمه رب العالمين سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قالوا، ويا عجبا مما قالوا، ولكن الأعجب أن هذا الذي قالوه انطلع على عقول بعض الناس، أن هذا ليس عدوانا وإنما هو إعادة لجزء من الأرض اقتطعت في تاريخ ما إلى أصله. فهذا العمل قضاء على التجزئة وإعادة لجانب من وحدة الأمة. عجيب جدا أن ينطلي هذا الكلام على أذهان بعض الإخوة. ترى الوحدة التي جاء بها الإسلام، بل جاء من أجلها الإسلام، ما هي؟ هي وحدة أرض تضم إلى أرض، أم وحدة قلب يضم إلى قلب؟ أفي الناس ساذج يظن أن الوحدة التي جاء الإسلام ليخدمها وليحققها هي وحدة أرض تضم إلى أرض بقطع النظر عن الناس؟ ماذا يفيدني أن أضم شرقا إلى غرب وشمالا إلى جنوب إذا كان الناس الذين فوق هذه القطع متخاصمين متهارجين متعادين؟ ماذا صنع؟ الوحدة التي جاء الإسلام ليحققها وأمرنا بتحقيقها وأمرنا بالمحافظة عليها، تدركون معناها في كلام الله؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تلك هي الوحدة التي جاء بها الإسلام، ضم القلوب إلى القلوب وجعلها بمثابة قلب واحد، أي إحياء معنى كلام رسول الله على صعيد الواقع. المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ما جاء الإسلام من أجل تحقيقه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو العمود الفقري للأخوة التي أرساها رسول الله؟ ما هو الأساس الخفي الذي شاد عليها الوحدة الأخوة التي حققها أول ما هاجر إلى المدينة المنورة؟ أليس كذلك؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، وبين الأنصار والأنصار، وبين المهاجرين والمهاجرين. أرأيتم لو لم يحدث هذه المؤاخاة ولو لم تتلاقى القلوب بحب بعد أن كانت مليئة بالبغضاء والشحناء، ماذا كان يغنيهم الرسول أن يوجد وحدة دستورية يعلن من خلالها أن مكة والمدينة والطائف وكذا كلها أرض واحدة وأنها تدار من قبل رئيس دولة واحدة؟ إذا كان يعني شو صار؟ البراكين عم تتفجر، والعدوان من هنا ومن هنا ومن هنا. الوحدة الدستورية حصن، فإذا لم يكن في داخل الحصن أحد ما قيمة هذا الحصن؟ إذا لم أؤلف القلوب من شتات، وإذا لم أضع في القلوب الحب في مكان الضغينة، فأدر دائرة الوحدة السياسية ما طاب لك أن تديرها. ماذا يوجد في قلب هذه الدائرة؟ ولا شيء، ولا شيء. أوجد الجند أولا ثم أوجد لهم الحصن الواقع. ولذلك هذه الدعوة دعوة عجيبة وغريبة، نعم، أن أكتسح أمة وأن أشتت وأمزق شملا ثم أربط أرضا بأرض وأقول ها أنا ذا قد أعدت وحدة الأمة إلى ماضيها المجيد. ماضي هذه الأمة المجيد كان ينطق بقلوب متآلفة، أهل هذه المنطقة وأهل هذه المنطقة كانوا متوادين، متحابين، متآلفين، متعاونين. بخ وبخ لك إن أنت عدت ففعلت ذلك، وتلك بطولة عظمى إن عدت مرة أخرى فجمعت هذه القلوب هنا وهنا وهنا وضفرت صلة ما بينها بحب جديد، ولك بعد هذا أن تضم الأرض إلى الأرض، لأن الأرض وعاء. هي الطعام الطيب ومشكلة الوعاء المحلول. الكلام ما ينبغي أن يخطر في بال أحد إطلاقا. الوحدة أقدس ما جاء من أجله الإسلام، لا شك في هذا ولا ريب. وكنا ولا نزال نقول كلما رأينا جهودنا وأنشطتنا الإسلامية تقربنا إلى هذه الوحدة فلنعلم أن جهودنا سليمة وصحيحة، وكلما رأينا أن جهودنا تبعدنا عن هذه الوحدة فلنعلم أن خطانا غير صحيحة. لعل هذا القدر يكفي في شرح هذا الحديث، وفي الدرس القادم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، والحمد لله رب العالمين.